أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. الطلاق هو فراق الزوج لزوجه، وله ألفاظ صريحة وله ألفاظ كناية، والصريح منه الطلاق والسراح والفراق، طلقتك فارقتك وسرحتك. وأبو حنيفة يقول: لا يكون الطلاق إلا بلفظ الطلاق، والجمهور قالوا: الطلاق يكون بلفظ الطلاق ويكون بالكنايات، وبالأخص إذا كان بين الزوجين مغاضبة، فأي شيء يشير إلى الطلاق وقت المغاضبة الفقهاء يتخذوه. وثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. هذا جد جد وهزلها جد، لا يلعب في هذا الجانب. قوله مرتان فهم منها الإمام البخاري إمضاء الثلاث في من طلق زوجه ثلاثا مرة واحدة، ولذلك قال: باب طلاق الثلاث، ثم قال: الطلاق مرتان. وقال: إذا كانت التطليقتان تمضي على صاحبها تمضي الثالثة. وقال كثير من العلماء: الطلاق لا يكون إلا مفرقة، لو الواحد يطلق زوجته مرتين وثلاثة في وقت واحد تكون طلقة واحدة. وهذا اختاره بعض العلماء من المتقدمين، وعليه الفتوى الآن في بعض وقال بعض العلماء: الطلاق بيد الرجل، فإن أعطى زوجه واحدة حصلت، وإن أعطاها اثنتين حصلت، وإن أعطاها ثلاثة حصلت. شيء ملكه الله للزوج ولم يجعل لازم تفريق، التفريق فيه يحتاج إلى دليل. وما قالوا عن عمر إنه كان الطلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر وفي سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، ثم قال عمر: إن الناس استعجلوا على أمر لهم فيه أنات فأمضيه عليهم، فأمضاه. هذا والله أعلم أنه الطلاق الذي يحتمل التأسيس والتأكيد، يعني يقول الزوج لزوجه: هي طالق هي طالق هي طالق. لأن هذا الكلام محتمل لأمرين: محتمل لأن يكون الطلاق الثانية تأكيد للأولى، والثالثة تأكيد لها، فتكون طلقة واحدة، ومحتمل أن يكون الطلاق الثاني إنشاء فتكون ثانية، ويقول هي طالق فتكون ثالثة. ولما جاء الرجل لابن عباس وقال له طلقت زوجي 100 مرة، قال بانت منك بثلاث وتلاعبت بشرع الله 97 مرة، قال ويرتكب أحدكم الأحموق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، يرتكب أحدكم الأحموق ويقول يا ابن عباس، هذا شيء ملكك الله، كيف تصله وتقول أنا أردت واحدة؟ وبالأخص إذا كانت الكلمة لا تتحمل التأكيد، إذا قال هي طالق هي طالق محتملة، أما إذا قال أنت طالق ثلاث فهذا مشكل. فالبخاري استدل بهذا على إمضاء الثلاث، الطلاق مرتان أي التي تملك بعده الرجعة، الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجعة مرتان، سواء أعطاه مرة أو منفصل. وبعض العلماء يقول لا، لا بد الطلاق أن يكون كل تطليقة واحدة فقط، ما يكون. وهذا رأيت أبا حيان نصره في تفسيره، لكن الوالد وجماعة من العلماء يرى أن الرجل إذا قال لزوجه أنت طالق ثلاث لا بد من زوج، لا بد أن تنكح زوجا غيره ويطلقها ويباشرها، حتى تنكح زوجا غيره ويباشرها، لا بد. نعم. قالت إن ابن عمي طلقني وزوجني عبد الرحمن بن الزبير ولا وما عنده إلا مثل الهدبة، قال لا، حتى يقع المباشرة، تذوقي عسيلته ويوقع عسيلتك. إذن الطلاق مرتان. نعم. فإن طلقها مرتين فإن أراد أن يمسك وإن أراد أن يسرح. وبعضهم قال إن أراد أن يمسك فله ذلك، وإن أراد أن يسرح فيسرح ولا ملك له عليها بعده. فالطلاق الذي يملكه الزوج مرتان، فإن طلق مرتين فيمسك زوجه ويعلم أن القضية ضاقت، أو إن أتى بالطلقة الثالثة التسريح بإحسان فليعلم أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد للزوج أن يباشرها، فإن لم يباشرها لا تحل. أيوة. فإن عقد عليها وطلقها لا تحل، لا بد أن يجامعها. وهذا الذي استظهره البخاري كثير من العلماء لا ينتبه له، لأنه أتى بالطلاق مرتان يريد به أن يجيز طلاق الثلاث. فلا ينتبه له، لأنهم يشتغلون في أن الطلاق الذي تملك بعده الرجعة مرتان، وفقه البخاري في تبويبه. ولذلك كثير مما يؤخذ من الأحكام من البخاري في عناوين الأبواب، وأحيانا يأتي بعنوان الباب ولا يأتي بحديث، لأنه ما يكون في هذا الباب ما يكون فيه شرطه، فيأتي بالباب ويمشي بس، رضي الله عن الجميع. إذن فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقت مرتين انتبه، لم يبقى عندك إلا أن تمسك زوجك. والإمساك بالمعروف أنك لا تؤذيها ولا تسبها ولا تشتمها ولا تفضحها ولا تذكر سرها. بين الزوجين أشياء لا تقال، قولها عدم مروءة ونزول. ما بين الزوجين هذه أمور سر لا يقولها الزوج لا لأمه ولا لأبيه ولا لأهله ولا لأصدقائه. هذه أمور بينهم لا تذكر، سر. فيمسكها بمعروف، وهو أنه يطعمها مما يطعم ويكسيها مما يسكي ويسكنها ولا يقبح، وإن كان مقتدرا يكرمها ويكرم من حولها، وهي تحفظه في نفسها وفي ماله وتطيعه. ولذلك خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. وفي هذا الأمر إفراط وتفريط، بعض الرجال يؤذي أزواجه ويكلفهن ما لا يجب عليهن، ويسب ويشتم ولا يكرم أهلهن، وهذا مناف للمروءة. وبعض الزوجات أيضا لا تخدم زوجها ولا تطيعه وتخرج من غير إذنه وتتعالى عليه، وبالأخص إذا كانت لها مال، لأن بعض النساء إذا كانت موظفة يعني تقل، يعني يقل تبعلها للزوج، لأن الرجل من القوامة الإنفاق. قال بما أنفقوا من أموالهم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على وبما أنفقوا. فإذا كانت المرأة تشارك في النفقة تضعف القوامة، تضعف القوامة. فإذا ضعفت القوامة يقول للأنس، ويقول ليش الا ما بينهم من السكنى والمحبة، إلا إذا كان الزوجان حصيفين وعاقلين فلا يضرهم إذا كانت عندها مال أو شيء، لأنهم يكونون يعرفون حقية الزوجية ويعرفون أن هذا الشيء يساعدهم ولا يكون سبب في النفرة ولا في الإشكالات. أو تسريح بإحسان، أنك إذا طلقتها تعطيها مال ولا تذكر عيوبها ولا تذكر أخطاءها ولا تذكرها إلا بخير. قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم. كثير من الأزواج إذا افترقا تكون مشكلة بين الأسرتين، لا، إذا وقع التفرق وبالأخص إذا كان فيه أولاد يكون بيننا الألفة والمحبة. هذا نصيب وانتهى، أنت لا تريديني أو أنا لا أريدك. فالأمر سهل، والطلاق باحه الله. فأنت إذا طلقت زوجك من المروءة ومن الدين أن تعطيها مالا جبرا لخاطرها للفراق. قال كما سيأتي ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المتقين أو حقا على المحسنين. إما يمسكها بمعروف لا يأذيها ولا يقبح ولا يضرب إلا على الفراش، أو فعل المعصية. أما تقول لها طبخي تقول ما نطبخ تضربها، تقول لها غسلي تقول لك لا أغسل تضربها. هي اسمها زوجة ما اسمها خادم. وفي اللغة العربية الزوجة والخادم. انظر إلى المعاجم. بل من الشرف ومن المروءة أن تأتي لزوجك بخادم إن كنت موسرا، وإن كنت معسرا هي تخدمك، لكن ليس بواجب عليه. من باب المروءة كما أنك أنت تعطيها المال وتكرم أهلها هي تخدمك وتعمل لك هذا، وكل مكارمة. أما إذا جاءت المكايسة لا يجب عليها، كما أنك أنت لا يجب عليك أن تعطيها إلا النفقة والسكناء والكسوة، فما تعطيها من المال لا يجب عليك. نعم. ثم قال جل وعلا: ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا تسترجعوا مما آتيتمهن شيئا. لا يحل للزوج أن يأخذ شيئا من المهر إذا أراد أن يطلق زوجه، كما قال في الآية الأخرى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ لكن إن خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله، أصبح بين الزوجين مشكلة، الزوجة لا تريد زوجها ولا تطيعه ولا تعطيه أخص الخصوصيات في الزوجية وهو الفراش، الجمهور قرأوا: فإن خفتم ألا يقيم ألا ف... لا أن يخاف إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. الجمهور قرأوا يخاف ببناء الفعل للفاعل، وقرأ واحد من السبعة واثنان من العشرة أبو جعفر ويعقوب ألا يخاف، أي يخاف لهم الأولياء أو الأقارب أو من بيده السلطة، لا يخاف الزوجان، أو لا يخاف اللي هما من حولهم من الناس الذين يرعون أمورهم. نعم، يكون الفعل مبني للمفعول. فلا جناح عليهما، أي فلا جناح على الزوج في أن يطالب الزوجة بإعطائه، ولا جناح على الزوجة في أن تعطي من مالها ما به تفدي نفسها من زوجها حتى لا تقع في المعصية. فلا جناح عليهما على الزوجين فيما افتدت به. فلا جناح عليهما، أي فلا جناح على الزوج في قبول الإعطاء، ولا جناح على الزوجة في بذل بعض مالها لتخلص من المعصية ومما لا تحب. إذن وهذا الذي يسمى الخلع أو الطلاق بعوض، وللعلماء فيه قولان: قول الإمام أحمد وابن عمر وابن عباس وكثير من السلف أنه ليس بطلاق، الخلع ليس بطلاق، ولا تنتقص به يعني الطلقات. وقول الجمهور وهو مذهب الأئمة الثلاثة وهو الذي اختاره الوالد أن الخلع طلاق، وبعض العلماء قال إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن كان بلفظ الفسخ فلا يكون طلاقا. والفرق بين اللفظين أنه إذا كان فسخا لا تعد طلقة، فإن راجعها بعد ذلك وكان لم يطلقها تكون ما عليها، يكون يملك ثلاثة طلقة، وإن كان طلق واحدة يكون بقي يملك طلقة ثانية. هذا هو يعني أساس الخلاف. وهل يجوز أن يأخذ أكثر من المهر؟ الجمهور قالوا يجوز، وبعضهم قال لا يجوز أن يأخذ أكثر من مهره، وبعضهم قال لا ينبغي أن يأخذ مهره كاملا. وفيه قول شاذ قال لا يجوز له أن يأخذ شيئا، لأنه قال فلا تأخذوا منه شيئا، وجعله على عمومه، ولكن هذا استثني منه التي تريد الطلاق، واستثنيت منه النصوص الواردة. قال للصحابية أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة. ولذلك الطلاق هو يسبب نفرة ويسبب مضايقة، لكن أحيانا إذا لم يقع الطلاق تأتي فتن أكبر، وارتكاب أخف الضررين واجب. الطلاق يأتي بنفرة بين الأسر وبين الأزواج، لكن إذا كانت الزوجة لا تطيق زوجها أو الزوج لا يطيق زوجه فيكون الطلاق مشكلة وبقاء الزوجية مشكلة أكبر، فنرتكب خف الضررين. نعم. وهو مباح، وما ورد أنه إيش أنه أبغض الطلاق أبغض الحلال الله الطلاق، هذا لا يصح، لأن في متنه علة، في المتن علة، كيف يكون حلال ويبغضه الله؟ الله لا يبغض الحلال أبدا، الحلال لا يبغض، وإنما الذي يبغض الحرام، فهذا فيه علة وهو له طرق، ولكن العلماء قالوا لا يحل. والطلاق حلال، ولكنه لا ينبغي أن يكون إلا عند الضرورة، الزوج لا يريد الزوجة، وإذا بقي معها يعصي الله فيها، أو الزوجة لا تريد الزوجة وإذا بقيت معه تعصي الله فيه، فعند ذلك إذا تفرقا يغني الله كلا من سعته. أما الأزواج الذين يطايقون الزوجات ليفتدوا منهم، يا ويلهم من الله، هذا الذي قال الله فيه فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أنكم توفوا بالعقود، حق الشروط ما استحللتم به الفروج. فلذلك بعض الناس عليه الطلاق، علي لا تمشي يا أخي، ما لك ومال الطلاق، أترك الطلاق، لا تتكلم بالطلاق إلا إذا كنت تريده، تحرم عليك زوجتك وأنت لا تدري، وتكون مخالطتك لزوجك لا يجوز، لا تتكلم بالطلاق إلا وأنت تريد الطلاق، تريد أن تؤكد اقسم بالله، أما أترك هذا الجانب لا تتكلم فيه. وكم من إنسان مسكين يكون أهله عليه لا يجوز وهو لا يدري. ولذلك من تزوج ينبغي أن يتعلم أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الخلع وأحكام الإيلاء وأحكام النشوز، ويكون على بصيرة من أمره مع أهله، لأن الذي يتزوج يكون هذا فرض عين عليه، لأنه يحتاج هو في نفسه. نعم. ولا يحل ولا يجوز لكم أن تأخذوا مما أعطيتموهن من المهر أو من الهدايا شيئا، إلا أن يخافا الزوجان ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله أي فلا جناح عليهما، فلا جناح على الزوجة فيما افتدت به، عليهما على الزوجة كما قال نسيا حوتهما، والذي نسي الحوت هو الخضر لأنه هو كان الذي يتولى الرعاية، قال نسيا، قال فلا جناح عليهما أي فلا جناح على الزوجة. غلام الخضر، نعم، الذي كان معه، الذي نسي غلام الخضر، غلام موسى الذي كان معه. موسى قال أنا أعلم الناس، قال له ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك، قال من لي به؟ قال خذ مكتن وضع فيه زادك، فالمحل الذي تنسى فيه الزاد ستجد الخضر. فقال نسيا الذي هو غلام موسى، أحسن، الذي نسي غلام موسى وقال نسيا. ثم هنا قال فلا جناح عليهما أي على الزوجة فيما افتدت به، لأن هي التي تدفع. تلك أي إشارة إلى المؤنث البعيد، تلك معالم حدود الله، أيوة، تلك الأمور التي تبين لكم حدود الله، وهي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهي وعاشروهن بالمعروف، وهي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم خياركم خياركم لأهله. تلك حدود الله فلا تعتدوها. جاءت تلك حدود الله في القرآن 7 مرات، ولم تأتي إلا فيما كان بين الناس. جاءت أول شيء كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. والغريب إن أغلب ما جاءت تلك حدود الله في الأماكن التي يكون فيها الظلم ولا يرى، يكون في البيوت وما يقع بين الناس. فتلك المعالم التي بين فيها ما هو حلال وما هو حرام، فلا تعتدوا الحلال إلى الحرام، فلا تعتدوها. وذكرها أيضا في سورة البقرة في هذا المحل، وذكرها أيضا في المجادلة أو المجادلة، وذكرها في سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق. أي تلك معالم حدود الله فلا تعتدوا ما حل لكم إلى ما حرم عليكم. كذلك
يبين الله،
أي مثل هذا البيان يبين الله لكم.
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود
تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوا ما حل لكم إلى ما حرم عليكم، ومن يتعد حدود الله
فأولئك هم الظالمون،
بأن يفعل الحرام أو يترك الواجب. التعدي يكون بترك الواجب، والتعدي يكون بفعل الحرام. فأولئك هم الظالمون المتجاوزون لما شرع الله لهم، الواضعون الأمور في غير موضعها، لأن الظلم هو وضع العبادة في غير موضعها. العبادة لا تصلح إلا العبادة لا تصلح إلا لله، ومن وضع العبادة في غير الله فقد ظلم نفسه. والعبد ينبغي أن يطيع ربه، فإذا فعل معصية فقد ظلم نفسه. وأصل الظلم أن تحفر الأرض التي ليست صالحة للحفر. ومنه قال المظلومة الجلدي، ومنه الظليم، وهو أن تمخض المرأة اللبن قبل أن يروب. فإذا جاء الضيوف للمرأة في الجاهلية وأخذت روبها قبل أن يروب وما خضته يقال له الظليم، لأنه مخض قبل أن يروب، ظلم، جعل له المخض قبل وقته. ولذلك قال وقائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم، وهو عصب اللسان. عصب اللسان لا يخفى عليه ما كان روبا وما كان ظليما من اللبن. ثم استعمل في كل أن يضع الإنسان شيئا في غير موضعه، وأعظم ذلك وضع العبادة في غير الله، هذا هو أشد الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. فإن طلقها، إذن هذه الطلقة الثالثة، طلاق مرتان، ثم جاء بالخلع، وهذا الذي جعل ابن عمر وابن عباس والإمام أحمد يقولون إن الخلع ليس بطلاق، لأنه قال بعده فإن طلقها فلا تحل له من بعده. قال إذن يكون الطلاق أربعة، لأنه قال الطلاق مرتان، ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه النشان إلا أن يخاف لا يقيم حدود الله، فإن خلتم أن لا يقيم فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله، ثم قال فإن طلقها. إذن على هذا يكون الخلع طلاق، ويكون الطلقة رابعة، هذا هو الذي استدل به الإمام أحمد وابن عباس وابن عمر. أما الجمهور قالوا هو خلع لكنه طلاق، لكنه لما جاء خلع بيّن أحكام الخلع، وهم بيّن أن إذا كان هو طلاق أو غير طلاق، فإن جاءت الطلقة الثالثة سواء لمن أعد الخلع طلاقا أو من لم يعده، فإن طلقها سواء كان بالخلع أو بالطلاق فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، عقوبة له وتأديبا له، أعطاه الأولى وأعطاه الثانية. فلما لا تطلق؟ لماذا لا تصبر؟ لماذا لا 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 تتصالحا؟ وبعدين جعل التأديب والهجر في المضجع والضرب الغير مبرح، فإن فعل الثلاثة ولم تنفع تساوت الرؤوس. الدين غاية في الجمال، الولي له سلطة على موليته لكن في حدود الشرع، والزوج له سلطة على زوجته لكن في حدود الشرع، ما جعلت السلطة مطلقة أبدا. قال فلا تعضلوهن كما سيأتي أن يكحن زواجهن، وقال هناك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لاحظ الشريعة ما قالت مصلحا، حكما. قال الجمهور للحكمين التطليق، الله أعطاهم الصلاحية، للحكمين التطليق، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. الآن استوت الرؤوس، عجيب. إن يريد الزوجان أو المصلحان أو هما معا إصلاحا يوفق الله بينهم. ما رأيت أجمل من الإسلام. الإسلام في هذا الجمال وفي هذا الشمول ونحن في الخالف، هل يعقل هذا؟ أمة الإسلام، لما لا نتجمل بالدين؟ ولما لا نظهر جمال الدين؟ ولما لا ندعو البشرية؟ لأن الحل في الإسلام. ما الذي جرى لنا؟ نبينا أفضل مخلوق صلى الله عليه وسلم، وكتابنا تبيان لكل شيء، وأمتنا خير أمة. ما الذي جرى لنا؟ ما الذي أصابنا؟ ما عندنا استعداد للعمل، نريد الثمن والمثمون، ما نريد نشتغل، نريد الثمن والمثمون وهذا لا يكون، نريد الثمن والمثمون وهذا لا يكون. الله قال إن الله اشترى، وقال فاستبشروا ببيعكم. من أراد الجنة لا بد أن يبذل الثمن، الثمن نفسك ومالك، ثمن الجنة أن تبذل من نفسك ومالك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم، نغالط مغالطة تزيد مغالطة. فنحن الآن في الدنيا ينبغي أن ننتبه ونعرف كيف الصفقة التي بيننا وبين ربنا، فندفع المطلوب منا والله لا يخلف الميعاد. نعم، يقول جل وعلا
فإن طلقها فلا تحل له من بعد،
فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. النكاح مشترك بين الوطئ وبين العقد، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، أي حتى يطأها زوج غيره. لأنه سماه زوج، فلما زوج أصبح النكاح قد يقصد به الوطئ. فالنكاح مشترك بين الوطئ وبين العقد. وقد سبق أن قلنا إن آية النور لا يزول الإشكال فيها إلا على حمل المشترك على معنييه. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا، لأن سبب النزول يدل على أن ينكح هنا هي العقد، وسياق الآية يدل على أن ينكح الوطن. طيب ماذا نعمل؟ فنحمل المشترك على معنيه هنا ليخف الإشكال. الزاني لا ينكح إلا زانية أن يعقد عليها، أو مشركة يطأها، لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج المشرك، ويخف الإشكال. ومن أراد الاستزادة فلينظر في أول الجزء السادس من أضواء البيان في سورة النور، أول الجزء السادس من أضواء البيان في سورة النور، فإنه تكلم على هذا كلاما جيدا وبين ما يراه، ورد على الشيخ ابن القيم رحمه الله رأيه في ذلك، كلام جيد ومختصر، فيمكن يرجع له. نعم،
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا.
فإن طلقها الزوج الثاني وخرجت من العدة فلا جناح علي، فلا حرج عليهما على الزوجين أن يرجعا، أن يتزوجا بعض، أن يتراجعا، إن ظنا، إن اعتقدا أو أيقنا أن يقيما حدود الله، إن علما أنهم لا يظلم أحدهم الآخر. أما الظلم ظلمات، وبالأخص ظلم من تعاشره، هذا الذي يسكن معك ظلم أشد، لأنه بينك في بيت ولا يرى الناس ظلمه فيكون ذلك أشد. فلا جناح عليهما
أن
يتزوجها مرة ثانية بعقد ومهر وشهود وولي، لأن الزوجة ما دامت في العدة هي زوجة، المطلقة ما دامت في العدة هي زوجة، إلا إذا كانت الطلقة الثالثة أو كانت بفلوس أو كانت الطلقة قبل الدخول. المطلقة زوجة للمطلق حتى تخرج من العدة، إلا إذا كانت الطلقة الثالثة أو كانت بعوض أو كان لم يدخل بها. فإن طلقها قبل الدخول أو على عوض أو الطلقة الثالثة فلا يمكن أن يردها، لا يملك عليها شيء. أما الطلقة الثالثة فلا بد من زوج، وأما بفلوس فلا بد من مهر وعقد وولي وشهود وإيجاب وقبول، لأن هذه هي الأمور التي يصلح بها الزواج. لا بد من شهود ولا بد من مهر ولا بد من ولي، فإن لم يكن فيه مهر فلها مهر نسائها، فإن كانت قبيلة فبنات عمها، وإن كانت مدنية فمهر حيها، فإن كانت من قبيلة فمهر بنات عمها، وإن كانت من المدن، المدن يسكن مع بعض ولا يكون الواحد يعرف قبيلته ولا يعرف من فين جاء، فمهر حيها مهر نسائها. ولا بد من الولي، لا نكاح إلا بولي، والولي الأب أو الإبن أو الأخ الشقيق أو لأب أو ابن العم، نعم الأولياء. ولا دخل للأخوان في الولاية إلا إذا كانوا أبناء عم، إذا كان خالك لا لكن عمك ولي. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم.
إن ظن أن يقيم
إن اعتقد وتأكد أن يقيم حدود الله،
وتلك حدود الله يبين،
فتلك حدود الله يبينها
لقوم يعلمون.
فهذه شريعة الله وأحكامه يبينها ربنا لقوم
يعلمون
ما في هذه الأحكام من الجمال والحسن، وما فيها من جلب السعادة ودفع الشقاوة. أيوة. ونرجو الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه، وأن يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، وأن يحفظ بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يرفع عنهم ما حل بهم من الضعف والهوان، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.